الربيع يقول: كنا جلوسا عند عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه، فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، يشير ذكروا من خلقه يعني من شحه وبخله، فقال عبد الله: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا: لا. قال: فيده، يعني كما لو قطعتم يده؟ قالوا: لا. قال: فرجله؟ قالوا: لا. قال: فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. عجبك هذا الحديث؟ فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. ثم يستدل على ذلك ابن مسعود بقوله: إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. هذا الحديث. نعم. إيه هيك اللي هل ما درس العلم هيك بيقول. ولذلك نحن قبل ما نسمعكم الحديث أعطيناكم تنبيه ناعم، أولا أن هذا حديث موقوف، وثانيا فيه شيء، هذا الشيء الآن أنا سأشرع في بيانه إن شاء الله. أول شيء مهم أبينه أن ابن مسعود روى الحديث وهو الطرف الأخير من الحديث: إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة إلى آخره. أخرج الحديث هذا عن ابن مسعود البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا المعنى من عند النطفة، لأنه هناك حديث طويل معروف 40 نووية: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما مضغة ثم 40 يوما علقة إلى آخر الحديث، ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه. هون شو قايل؟ وخلقه. في الحديث صحيح عند البخاري ومسلم: وأجله. فالحديث مرفوعا، تفهموا شو معنى مرفوعا بقى حتى ما نطيل العبارة. فالحديث منسوب إلى الرسول عليه السلام، هو بلفظ يكتب رزقه وأجله، أما هون موقوفا يعني من كلام مسعود شو قايل؟ خلقه. لما بيجينا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فحينئذ يجب أن نحقق فينا قول ربنا تبارك وتعالى: ويسلم تسليما. فجاء الحديث أن الله عز وجل لما تكتمل أطوار النطفة في رحم المرأة ولا يبقى إلا نفخ الروح فيه، يرسل الله ملكا فيأمره بأن ينفخ فيه الروح وأن يكتب رزقه وأجله. هنا إيش قال؟ خلقه. جاء الحديث عن الرسول هكذا فآمنا وسلمنا تسليما. لكن ابن مسعود عم يقول من قوله، يعني من اجتهاده وفهمه، مش عن الرسول عليه السلام. عن الرسول قال وأجله، هنا هو بيقول من عنده وخلقه. إذن هنا منقول هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه، فيمكن يكون صحيح ويمكن يكون غير صحيح. أما لو رفعوا للرسول عليه السلام، هذا التردد لا يجوز أن يصدر المسلم، بل نسلم ونؤمن إيمانا جازما. هذه أول ملاحظة نلاحظها على هذا الحديث الموقوف. الملاحظة الثانية وهي من الناحية الإسلامية، والتربوية هامة جدا، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كلامه من أوله إلى آخره يفيدنا أن من كان طبعه البخل لا تجتوز بعد عدله، وما راح أقول أنا مغير خلقه، لا تجتهدوا أن تعدلوا خلقه إطلاقا. ليه؟ لأنه ضرب مثلا واضحا، إذا قطعت رأسه بالسطاف تجدوا لا إيده لا رجله لا، إذا كمان هيك خلقه، هيك الله عز وجل خلقه. الجواب لو كان الأمر كما يفيدنا هذا الحديث الموقوف على ابن مسعود لبطلت الشرائع وبطلت القوانين وبطل علم التربية وعلم النفس. ليه؟ لأنه نحن نشوف الأولاد منذ نعومة أظفارهم يختلف ولد عن ولد، واحد نشوفه شجاع، واحد نشوفه جبان، واحد نشوفه كريم، واحد نشوفه شحيح وبخيل. إذا نترك كل شيء على ما وجدنا عليه؟ لا. لماذا؟ وعليكم السلام. نحن نجد الشريعة الإسلامية إنما قامت على أساس معالجة النفس وتقويمها وتطهيرها. ربنا عز وجل يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها إيش معناها؟ قد أفلح من زكى النفس التي زكاها الله؟ لا، إذا بيكون تحصيل عاصل. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى من طهر النفس الأمارة بالسوء، كما جاء في قصة يوسف وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا كانت النفس بطبيعتها أمارة بالسوء فما واجب صاحب هذه النفس؟ قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن إذا كانت النفس التي من طبيعتها أنها أمارة بالسوء لا فائدة من معالجتها ومن السعي وراء تقويمها وتطهيرها، لماذا ربنا عز وجل يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ ثم لماذا كل الأحاديث التي ستسمعنا كثيرا منها كلها تدور في فلك تطهير النفس وفي مجال تقويمها وتزكيتها إذا كان لا يمكن تقويم النفس، وإذا كان مثال النفس المعوجة هو هذا المثال الذي ضربه ابن مسعود رضي الله عنه؟ إنسان قطعنا رأبته وراسه ما في مجال لعادته. فإذن هذا يتنافى كل المنافاة مع أصول الشريعة ومن وقواعدها وكثير من فروعها. خذوا مثلا على ذلك